بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أما المعضل وهو النوع التاسع عشر فقد تقدم الحديث عنه، وذكرنا الفرق بين صور الانقطاع، وأن الانقطاع قد يكون في أول السند، وقد يكون في أثنائه، وقد يكون في آخره. فإذا كان السقط في أوله فهو المعلق، وإذا كان السقط في آخره من جهة الصحابي فهو المرسل، وإن كان من أثنائه فله حالتان: أن يكون بسقط راو فهو المنقطع، أو بأكثر من راوي فإن كان على التوالي فهو المعضل، وإن كان على غير التوالي فهو انقطاع، أو فهو المنقطع لكن انقطاع في أكثر من موضع. النوع العشرون والذي تضمنته هذه الأبيات هو الحديث المدلس، والحديث المدلس من أنواع الحديث المنقطع، إلا أن الفرق بينه وبين أنواع الانقطاع السابقة أن أنواع الانقطاع السابقة الانقطاع فيها ظاهر، لأن معناه أن هذا الراوي لم يدرك من روى عنه. وأما الحديث المدلس فالانقطاع فيه خفي، الانقطاع فيه غير ظاهر. وقد ذكرنا في درس قد مضى أن المدلس يضبطه العلماء بأنه الذي يروي عن شيخه الذي سمع منه، يروي عنه أحاديث لم يسمعها بصيغة تحتمل السماع. فإذا رجعنا إلى ترجمة هذا الراوي نجدهم يذكرونه من تلاميذ هذا الشيخ، وإذا رجعنا إلى تلاميذ شيخه نجدهم وإذا رجعنا إلى ترجمة شيخه نجدهم يذكرون هذا الراوي من تلاميذه، وجاء في أحاديث يقول فيها حدثني فلان وسمعت فلانا، فهو قد روى عنه في الجملة، لكنه في هذه المواضع التي دلسها لم يسمعها من شيخ ولم يصرح لنا بذلك، ولكنه روى عن شيخه بصيغة تحتمل السماع، كالتي مثل لها المؤلف بقوله أو الناظم: وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. المراد بعن أو أن، لكنه خفف النون من أجل النظم، فيأتي في الإسناد قتادة عن أنس، وقتادة مدلس، ويأتي في الإسناد قتادة أن أنس بن مالك قال رضي الله عنه، إذن الصيغة محتملة عن أنس أو أن أنسا، أو يقول قال أنس بدون أن يصرح أنه سمع، فهذا هو طريق التدليس، ولذلك كان انقطاعه انقطاعا خفيا. إذن هذه هي النقطة التي يختلف فيها المدلس عن بقية أنواع الانقطاع، وهي أن الانقطاع في الحديث المدلس انقطاع خفي. يقول علماء التدليس ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، الأول تدليس الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ، وهذا جرى عليه الناظم فقال وما أتى مدلسا، أي الحديث الذي جاء مدلسا نوعان، الأول منهما الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، فقوله الإسقاط للشيخ أو الإسقاط للشيخ يدخل فيه الصورة التي ذكرناها، وهي أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، أليس كذلك؟ يكون أسقط من سمع الواسطة وروى عن من بعده مباشر. ويدخل في كلامه أيضا صورة أخرى، وهي رواية الراوي عمن لم يدركه، فإذا قال مالك عن ابن عمر فكلنا يقينا يعرف أن مالك لم يدرك زمن الصحابة، فيدخل في كلامه هذه العبارة الأول الإسقاط للشيخ، لأن أسقط الشيخ وروى عمن بعده ممن لم يدركه. إذن كلام المؤلف أو في نظمه كلام عام يشمل التدليس في الإسناد ويشمل غيره، ولكن العلماء فصلوا بين هاتين الصورتين فخصوا التدليس بالصورة الأولى التي يحتمل فيها، التي يكون قد سمع فيها الراوي من شيء، هذا هو الذي يقال عنه مدلس. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وفي غيره روى عن جماعة لم يدركهم وحدث عنهم، فكان يقول عن فلان ولم يصفه أحد بالتدليس، يعني ما قيل عنه إنه مدلس. التدليس يوصف به من روى عمن لقيه سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. وهناك صورة خفية أيضا، وهي أن يروي التلميذ عن شيخ عاصره في زمنه لكن ما سمع منه، يروي عن شيخ سمع منه، كروايتك أنت مثلا عن الشيخ الألباني وأنت ما أدركت ما سمعت منه، فالشيخ الألباني رحمه الله وجد في هذا الزمان وأنت وجدت في هذا وعاصرت أو أدركت من حياة الشيخ رحمه الله تعالى مثلا نحو 15 عاما لكنك ما سمعت منه، بمعنى ما تلقيت منه مباشرة بغض النظر عن الأشرطة. فإذا قلت أنت قال الألباني كذا، فالذين يعرفونك يعرفون أنك لم تسمع من الألباني مباشرة وإنما سمعت بواسطة، لأنهم يعني يعرفون أنك ما التقيت به. الذين لا يعرفونك قد يتوهمون سماعك لهذا من الألباني، فيراجعون التراجم فيجدون في الترجمة أن فلانا هذا لم يخرج من بلده، وأن هذا الشيخ لم يفد إلى هذه البلدة، إذا تبين أنهما لم يلتقيا، فهذا لا يسميه العلماء تدليسا، يسميه العلماء إرسال خفي، لأن الظاهر أنه يوجد سماع. عند البحث في التراجم يتبين أن هناك انقطاع، فهذا يلحق بالمنقطع وبعضهم يميزه فيسميه بالمرسل الخفي. والقصد من هذا إخواني أن نميز ما هو التدليس. حقيقة التدليس رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، لأنه إذا جاء بصيغة صريحة في السماع يكون كاذبا، فهذا ما يقال عنه مدلس، يقال عنه كذاب. إذا تبين لنا تدليس الإسناد ما هو، فإن تدليس الشيوخ وهو النوع الثاني ضبطه المؤلف بقوله والثاني لا يسقطه، يعني ما يسقط شيخه، يروي عن شيخه مباشرة ويصرح فيقول حدثني. إذن خلا من تدليس الإسناد، لكن ماذا يصنع؟ يصفه بأوصاف لا يعرف بها. لماذا؟ حتى لا يعرف. ما يريد أحد يتعرف على شيخه هذا من هو، فيكون شيخه هنا الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى ضرب لنا مثلا، قال مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، معروف عند الناس ابن أبي داود من هو، صاحب كتاب المصاحف وهو إمام، كان يروي عنه يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وهو صادق، اسم هذا الراوي عبد الله وأبوه هو أبو عبد الله، لكن الناس ما يعرفون بهذا الاسم، يعرفونه عبد الله ابن أبي داود السجستاني. فهذا مثال. لماذا يفعل الراوي هذا الشيء؟ يقولون هناك أسباب ذكر منها بعض العلماء، يقولون من الأسباب أن يكون الشيخ صغيرا والتلميذ كبيرا فيدلسه حتى لا يتبين، ومنها يقولون بعضهم يفعل هذا من أجل التظاهر بتكثير الشيوخ. أنت لما تأتي تنظر في أسانيد الراوي تجد أنه روى عن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، وروى عن عبد الله بن أبي عبد الله، وروى عن عبد الله الكوفي، وروى عن عبد الله نزيل مكة، فتظن أن له أربعة من الشيوخ، وعند التحقيق هما واحد، وعند التحقيق هما واحد. قالوا كذلك ربما يكون من أغراض بعضهم أن هذا الراوي ضعيف عند بعض الناس فيصفه بما لا يعرف حتى لا يعرف فلا يقبل الناس منه، لأنه لو صرح به لربما ما قبلوا عنه، كرواية بعضهم عن محمد بن سعيد المصلوب المتهم بالزندقة والمصلوب في الزندقة، كان يكنيه بأسماء وبألقاب لا يعرفه بها أحد حتى يروج بذلك على الناس، وهذا لا شك أنه من أقبح ما يكون، لأنه يخلو من النصيحة للمسلمين. وعلى كل هي أغراض ذكرها أهل العلم، والمحدثون وقفوا لأمثال هؤلاء بالمرصاد، تبينوا رحمهم الله تعالى ما وقع من ذلك. من أمثلة الحديث المدلس ما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا زيد وهو ابن الحباب، قال حدثنا حسين وهو ابن واقد، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس. بين يدينا هذا الحديث بإسناده، فنحتاج أن نبحث عن صحته لنتأكد من توفر شروط الصحة الخمسة. نظرنا في الرواة، الإمام أحمد صاحب المسند، شيخه زيد بن الحباب صدوق روى له الإمام مسلم، حسين هو ابن واقد ثقة روى له الإمام مسلم، أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس روى له الإمام مسلم وهو صدوق، وجابر صحابي. لكن ونحن نراجع تراجم الرواة وقفنا على كلام العلماء أن أبا الزبير هذا مدلس، وهذا الإسناد فيه عن أبي الزبير عن جابر، يعني أبو الزبير لم يصرح بأنه سمع هذا الحديث من جابر، وهو متهم بالتدريس عند أهل العلم. وحكم الحديث المدلس عند أهل العلم أنه يتوقف إذا كان الراوي ثقة، لا نقبل منه ما رواه مدلس إلا أن يصرح، لا بد أن يصرح بالتحديث فنقبل الحديث. إذا لم يصرح نتوقف في هذا الإسناد، ونحتاج أن نجمع طرق الحديث، ربما يكون قد صرح بالتحديث في بعض الأسانيد. فهذا الحديث الذي بين أيدينا رجاله ثقات وعدول ضابطون، فقط نخشى من الانقطاع الخفي في رواية أبي الزبير عن جابر. لما تراجع ترجمة أبي الزبير تجد أنه من تلاميذ جابر وقد روى عنه أحاديث كثيرة. لما بحثنا عن هذا الحديث وجمعنا طرق هذا الحديث رأينا وتبين لنا أن هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيح، وأخرجه الأصبهاني في دلائل النبوة، وأخرجه ابن الجوزي في العلل، وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو حامد الحضرمي في حديثه كما في السلسلة الضعيفة. وهؤلاء كلهم رووه من طرق متعددة لكنها تلتقي في الحسين بن واقد، وكلهم قالوا في الإسناد عن الحسين بن واقد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. إذن العلة ما زالت قائمة، بحثنا فتشنا وجد أن الأسانيد كلها تلتقي إلى أبي الزبير، وأبو الزبير فيه إيش؟ عن جابر. إذن ماذا نحكم على هذا الإسناد؟ نحكم بأنه ضعيف، علته فيه راو مدلس. فأنت تقول إسناد ضعيف فيه أبو الزبير مدلس وقد عن، فهذا الإسناد ضعيف. عندنا حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جابر بن عبد الله أفاء الله عز وجل على خيبر على رسول الله فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. هذا الحديث في مسند أحمد. يقول إمام أحمد حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر. لما بحثنا بنفس الطريقة السابقة وجدنا أن الإمام أحمد رواه من طريق آخر قال فيه حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ثم ذكر الحديث. إذن في هذا الإسناد الثاني وقفنا على تصريح بالسماع، فنحكم على الحديث الأول بأنه صحيح، نقول إسناده صحيح. وأبو الزبير وإن كان قد عن، فقد جاء التصريح بالسماع في إسناد آخر. واضح إخواني؟ إذن التوقف الذي كان عندنا في الإسناد الأول زال بسبب الوقوف عليه في ماذا؟ في أسانيد أخرى عند جمعنا لطرق الحديث. هنا تنبيه مهم ينبه عليه العلماء في باب التدريس. الآن اتفقنا أن المدلس ماذا نصنع معه؟ نجمع طرق الحديث. إذا وقفنا في طرق الحديث على التصريح بالسماع نقبل الحديث. يقول علماء إذا وقفت على التصريح بالسماع في بعض الطرق فلا بد أن تتأكد من صحة الإسناد الآخر، لأنك قد تقف على التصريح بالسماع لكن الإسناد ضعيف، فهل نقبل مثل هذا؟ الجواب لا، لأن التصريح بالسماع يعتبر حكم ويعتبر زيادة لا بد لها من صحة الإسناد. ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران ابن حصين، إسناد رباعي، هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد هممت ألا أصلي عليه. هذا الإسناد نراجع ترجمة رواته. قال العلماء نبدأ بالراوي الأول، الراوي الأول هشيم، قال العلماء ثقة مدلس. الراوي الثاني منصور، قال العلماء ثقة. الراوي الثالث الحسن البصري، إمام معروف مشهور لكنه مدلس. عمران بن حسين صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما. إذن هذا الإسناد كم عندنا فيه مدلس؟ فيه مدلسان، هشيم شيخ الإمام أحمد والحسن تلميذ عمران. أما هشيم فقد ارتحل صرح، قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور، فبقينا في ماذا؟ في الحسن. إذن نتوقف في هذا الإسناد. نحتاج أن نجمع الطرق. ذهبت وجمعت طرق الحديث فوجدنا أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في مكان آخر من المسند فقال حدثنا هاشم قال حدثنا المبارك عن الحسن قال حدثني عمران بن حصين. إذن هذا الإسناد وقع فيه تصريح الحسن بالسماع من عمران بن حصين، لكن العلماء لم يقبلوا هذا التصريح. لماذا؟ قالوا لأن هذا التصريح جاء من طريق المبارك تلميذ الحسن. المبارك هو الذي جاء فيه الحسن البصري، روى هذا الحديث عنه جماعة كثيرون، روى عنه هذا الحديث قتادة ومنصور وخالد الحذاء وحميد الطويل ويونس بن عبيد وسماك بن حرب وجماعة كلهم يروون هذا الحديث عن الحسن عن عمران بدون تصريح. المبارك واسمه المبارك بن فضالة فيه ضعف، وجاء في من طريقه أنه يقول عن الحسن قال حدثني عمران، فيقولون المبارك أخطأ فيه صرح بالسماع. مما يؤكد لنا هذا الأمر أننا ونحن نراجع ترجمة الحسن البصري وجدنا العلماء يقولون، الإمام أحمد البخاري وجماعة من المحدثين يقولون لم يسمع الحسن من عمران شيئا، يقول أصلا ما سمع منه شيء. فهذا يؤكد لنا خطأ المبارك في هذا التحديث. بل قيل للإمام أحمد جاء في بعض الأسانيد الحسن حدثني عمران فلم يره شيئا وأنكره، وكذلك علي بن مديني. إذن هذا أكد لنا أن هذا التصريح الذي نحن وجدناه عند البحث عن أسانيد الحديث ماذا؟ لا يجدي ولا يفيد. واضح إخواني؟ إذن الخلاصة أن الحديث المدلس، حديث المدلس لا يقبل من المدلس إلا أن يصرح بالسماع، فإن لم يقع التصريح فحينئذ لا نقبل منه هذا الإسناد. هل يقبل الحديث المدلس في الشواهد والمتابعات؟ الجواب نعم. إذا وجد مثل حديث الحسن البصري هذا الآن إسناده ماذا؟ قلنا ماذا؟ ضعيف. لكن الحديث في صحيح مسلم من طريق أخرى، رواه عن عمران بن حصين أبو المهلب وجماعة آخرون، فالحديث من حيث هو صحيح لكن إسناد الحسن ضعيف، فالحديث له متابعات تدل على صحته. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث فقال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا البيت 21 ذكر فيه النوع 21 وهو الحديث الشاذ. وسبق معنا في الكلام عن شروط الحديث الصحيح تمييز الشاذ من غيره. المؤلف يقول الشاذ ما يخالف ثقة، يعني راو ثقة تقع منه مخالفة للملأ، الملأ يعني الجماعة، أو بعبارة أوضح عند المحدثين يخالف من هو أوثق منه، إما في الحفظ وإما في العدد والكثرة. وهذا التعريف الذي عرف به الناظم الحديث الشاذ أخذه من كلام الإمام الشافعي، فالشافعي رحمه الله يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. يقول هذا ليس من الشاذ، إذا تفرد ثقة بحديث لم يروه غيره هذا ماذا يسمى؟ غريب، يسمى غريب، هذا لا يسمى شاذ. طيب ما هو الشاذ؟ يقول: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، فاشترط ماذا؟ المخالفة. إذا روى رواية تخالف ما رواه غيره إما في الإسناد وإما في المتن فهذا يسمى حديثا شاذا. وقول الشافعي رحمه الله أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، وكذلك كلام الناظم، ربما يفهم منه بعض الناس أن الشاذ يقع في حديث الثقات فقط، أما من كان حديثه في درجة الحسن فلا يكون كذلك. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تجاوز هذا الظاهر من هذا الكلام إلى عبارة هي أدق من ذلك وأوسع، فقال في تعريف الشاذ: ما رواه المقبول لمن هو أولى منه. تعال معي أنت إلى هذه العبارة، يقول الحافظ: ما رواه المقبول. كلمة المقبول يعني الذي يقبل حديثه. من هو الذي يقبل حديثه؟ من كان حديثه صحيحا كالثقة، وكذلك من كان حديثه حسن. لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه. المخالفة لمن هو أولى منه يدخل فيها مخالفة من هو أولى منه في الحفظ، أو من هو أولى منه في الكثرة والعدد. وهذا الذي استقر عليه كلام العلماء في تعريف الحديث الشاذ. والشاذ من الأحاديث الضعيفة ولا يقبل في الشواهد ولا المتابعات، لأن الشاذ حقيقته أنه خطأ من الراوي. حقيقة الشاذ في هذه المخالفة أنه خطأ من الرواة. يقول العلماء: والشاذ قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. في الإسناد كيف؟ كيف يقع في الإسناد؟ يقولون كأن يكون الحديث مرسلا فيأتي بعض الرواة فيخطئ، فماذا يفعل؟ يرفعه، يصله بذكر الصحابي، والرواة كلهم يروونه ماذا؟ مرسلا. أو يكون الحديث موقوف من كلام ابن عمر مثلا فيأتي بعض الرواة فيخطئ ويجعله مرفوعا. مثال ذلك حديث في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني: حديث من أفطر يعني في السفر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. يعني هذا الحديث هو فصل في مسألة فقهية مشهورة عند الفقهاء، وهي أيهما أفضل، الفطر في الصوم، الفطر للمسافر أو الصوم. فجاءتك هذه أو هذا الحديث. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو حفص الكناني من طريق أبي معاوية الضرير، قال: أخبرنا عاصم عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال فذكر. يقول الشيخ: وهذا السند الرجال كلهم ثقات، رجال البخاري، إلا فلان وهو ثقة وله ترجمة جيدة، قال: فظاهر الإسناد الصحة. ظاهر الإسناد الصحة. قال الألباني رحمه الله: وقد اغتررت به برهة يسيرة من الزمن، ثم بدا لي أنه معلول موقوف، معلول بالوقف. الناظر لهذا الإسناد يتبين له أن إسناده صح. لما يجمع الإنسان طرق الحديث تظهر له العلل وتتبين، ولهذا نحن قلنا الشاذ إنما يعرف بماذا؟ بجمع الطرق. قال الألباني رحمه الله: فقد قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، نفس الإسناد، أبو معاوية ومروان ابن معاوية، يعني راويين، عن عاصم أنه قال: سئل أنس رضي الله عنه عن الصوم في السفر فقال ثم ذكره بالحرف الواحد. يعني ابن أبي شيبة رواه عن أبي معاوية نفس الراوي وعن راوي الآخر عن عاصم عن أنس من قوله. وأما الإسناد الأول ففيه أن أنس هو الذي يعني حضر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجواب. طيب إذن أصبح عندنا إسنادين. الإسناد الأول فيه أن هذا الكلام من كلام الرسول. الإسناد الثاني فيه أن هذا الكلام من كلام أنس. ماذا نصنع؟ نقارن بين الإسنادين. كيف نقارن؟ نذهب فننظر أين يلتقي الإسنادان. الإسنادان يلتقيان في عاصم، لأن الحديثان عن عاصم عن أنس. عاصم روى هذا الحديث عنه مروان بن معاوية وأبو معاوية الضرير. مروان بن معاوية رواه عن عاصم موقوفا، أبو معاوية اختلف عليه فرواه بعضهم عنه مرفوعا ورواه بعضهم عنه موقوفا. الذي رواه موقوفا عن أبي معاوية هو الحافظ بن أبي شيبة، وهو أوثق من الراوي الآخر. فهذا يرجح عندنا أن رواية أبي معاوية الصحيح فيها الوقف، ويؤيده رواية مروان ابن معاوية الأخرى، لأن الحديث معروف من طريق آخر أنه موقوف. وبهذه المرجحات ترجح لدى الشيخ رحمه الله أن الرفع في الحديث شاذ لا يصح. تضح لكم إخواني؟ هذا مثال للشاذ في السند. من أمثلة الشذوذ في المتن، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. حديثك معروف الحديث، البخاري رواه بهذا اللفظ: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ووقف. من قال ذلك حلت له الشفاعة. وجدنا في بعض الأحاديث وفي بعض الزيادات أنه جاء في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. فنريد أن نحقق هذه الزيادة. البخاري قال فيه: حدثنا علي بن عياش. لما بحثنا هذا الحديث وجمعنا طرقه حتى تتبين لنا لماذا البخاري لم يأتي بهذه الزيادة، رأينا أن الحديث يجتمع كله في شيخ البخاري، كل الأسانيد تلتقي عند شيخ البخاري واسمه علي بن عياش. طيب، عند جمعنا لطرق الحديث وجدنا أن هذا الحديث رواه عن علي بن عياش البخاري وأحمد بن حنبل ومحمد بن سهل البغدادي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة الدمشقي وموسى بن سهل وعمر وعمرو بن منصور ومحمد بن جعفر والعباس بن الوليد وأبو أمية الطرسوسي ومحمد بن مسلم بن وارة وأبو إسحاق إبراهيم بن الهيثم البلدي ومحفوظ بن أبي توبة وابن زنجويه، 15 راويا كلهم يروون هذا الحديث عن علي بن عياش ليس فيه إنك لا تخلف الميعاد، وفيهم من هو إمام ثقة جبل في الحفظ كالبخاري وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي والجماعة. وجدنا أن هذا الحديث أيضا يرويه عن علي بن عياش راوي اسمه محمد بن عوف الطائي في سنن النسائي، في سنن البيهقي، رواه بلفظ: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. إذن هذه إيش؟ زيادة. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. زاد زيادة في أوله وزاد زيادة في آخر. فأنت بكل سهولة سيتبين لك أن هاتين الزيادتين لا تصحان شاد، لأن 15 راويا وفيهم البخاري وأحمد كلهم يروون هذا الحديث عن علي بن عياش بإسناده عن جابر ليس فيه هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة، وإن لم تكن شاذة فليس في الدنيا حديث شاذ. إذا قال إنسان أن هذه الزيادة ليست بشاذة فأنا أقول ليس في الدنيا حديث شاذ بهذه الصورة، إسناد بهذا ونقول عنها إنها زيادة صحيحة، إذن هذه الزيادة غير صحيحة. ونحن نجمع الطرق أيضا، وقفنا على زيادة أخرى، فقد روى هذا الحديث الطحاوي من طريق أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش وساق الإسناد، اتفقنا أن الطرق تلتقي عند شيخ البخاري، فقال فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره. إذن عندنا زيادة، وهذه الزيادة زيادة صحيحة شرعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا، أليس كذلك؟ بأبي وأمه هو عليه الصلاة والسلام. لكن هل صحت في اللفظ النبوي؟ الجواب لا، لم تصح، لأن هذه الرواية تخالف جميع الروايات الأخرى التي لم يرد فيها لفظ السيادة في هذا الدعاء، وخير والوقوف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه هو المتعين على الإنسان. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث الشاذ. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المقلوب، فقال والمقلوب قسمان، تلا إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذان البيتان أو البيت والشطر الحديث فيهما عن الحديث المقلوب، نوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالحديث المقلوب. فالمؤلف رحمه الله ذكر لنا أن المقلوب ينقسم إلى قسمين، مقلوب في السند، وهذا القلب إما أن يكون قلب جزئي وإما أن يكون قلب كامل، لأنه قال إبدال راو ما براو قسم، يعني يكون هذا الحديث معروف عند المحدثين أنه رواه نافع عن ابن عمر، فيخطئ بعض الرواة فيقول فيه سالم عن ابن عمر، نافع ثقة وسالم ثقة، لكن هو أخطأ، بدل ما يقول نافع عن ابن عمر قال سالم عن ابن عمر. إذن هذا إبدال راو براو، إبدال في السند لكنه إبدال جزئي. وقلب إسناد لمتن قسم، هذا نوع آخر من القلب، وهو القلب الكلي، يأخذ إسناد ويجعله لحديث آخر، ويأخذ حديث ويجعله لإسناد آخر، هذا الإسناد كاملا ليس لهذا الحديث. هذا يحصل غالبا ما يحصل بالخطأ، يحصل بالخطأ والنسيان، ينظر المحدث في أوراقه فيقرأ الإسناد ثم ينتقل نظره إلى المتن الثاني فيرويه، فيكون قد قلب جعل إسناد إسناد، وربما كان يقع عند المحدثين بسبب الإبدال، بسبب الامتحان، يمتحنون المحدثين، يقولون له حديث كذا هل حدثكم به فلان عن فلان عن فلان، ويأتون بإسناد آخر. إذن المؤلف رحمه الله ذكر لنا في هذا الحديث في هذين أو في هذا النظم أن المقلوب إما أن يكون قلبا جزئيا وإما أن يكون قلبا كليا، وكلا النوعين قلب في الإسناد، والمحدثون يذكرون نوعا آخر وهو القلب في المتن، يذكرون أيضا القلب في المتن. بالمثال يتضح المقال، عندنا حديث بسر ابن سعيد يقول فيه أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يدي. هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أنه قال، فذكر الحديث. لو راجعت إسناد الحديث جبال أئمة، سفيان ثقة وشيخه ثقة وبسر ثقة وزيد بن خالد صحابي، لكن لما تجمع طرق الحديث تجد أن الإمام مالك وسفيان الثوري شاركوا سفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث، لكن ماذا قالوا؟ حدثوا بهذا الحديث عن سالم اللي هو شيخ بن عيينة عن بسر أنه قال إن زيد بن خالد أرسلني إلى أبي جهيم أسأله عن المرور بين يدي المصلي فحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. سفيان أخطأ فقال إن بسر قال أرسلوني إلى زيد أسأله، والرواية الصحيحة أن زيد هو الذي أرسل بسر وأرسله إلى أبي الجهيم. وعلى هذا فالحديث حديث أبي الجهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث بسر وليس بحديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء حكموا بأن سفيان أخطأ، سفيان بن عيينة أخطأ في هذا الإسناد. إذن ما الذي وقع لسفيان بن عيينة؟ أبدل راو براو، أبدل أبا الجهيم بمن؟ بزيد بن خالد، والعلماء حكموا بوهمه في ذلك. من الأمثلة المشهورة التي يذكرها العلماء في ذلك أن البخاري لما قدم بغداد اجتمع عليه المحدثون وهم يسمعون عن حفظه، فانتدب له 10 من المحدثين يختبرونه، فكل واحد أخذ 10 أحاديث وقلب أسانيدها ومتونها وعرضها على البخاري، فقال له يا أبا عبد الله ماذا تقول في حديث كذا، وذكر الإسناد والمتن. قال البخاري لا أعرفه. ذكر له الحديث الثاني قال لا أعرفه، إلى أن كمل 10 أحاديث. ثم جلس قام الثاني وجاء بالعشرة، والبخاري كلما سمع حديث منه يقول لا أعرفه. لما سمع المحدثون ذلك قالوا فهم الرجل. لما انتهوا من 100 حديث وهم يلقونها عليه التفت إلى الأول قال أما حديثك الأول فإسناده للمتن كذا ومتنه لإسنادك، حتى جاء على 100 فعجب الناس من حفظه رحمه الله تعالى. من أمثلة المقلوب في المتن الحديث المشهور 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقع في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق الشمال. يقول الإمام النووي رحمه الله وكذلك عياض القاضي عياض وغيرهم هكذا وقع في نسخ مسلم وهو مقلوب وصوابه بتقديم الشمال، وهكذا جاءت الرواية في صحيح البخاري وفي كتب أهل العلم بنفس الإسناد الذي روى به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذن يتبين لنا من هذا الكلام أن الحديث المقلوب كيف يعرف؟ يعرف بجمع الطرق، وكذلك يعرف بماذا؟ بتنصيص الأئمة. يعني ما يأتي واحد يقول لنا هذا الحديث مقلوب وليس له فيه سلف، ولهذا العلماء لم يقبلوا من ابن القيم رحمه الله تعالى الحكم بالقلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن الحافظ ابن القيم رحمه الله ادعى أن هذا الحديث مقلوب وأن أن معناه غير صحيح، ولكن العلماء المتق هذا الحديث مر على المحدثين ومر على الأئمة فما أحد منهم قال إن هذا مقلوب. ما وأن والمعنى الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله يمكن أن يوجه ويمكن أن يفسر بما لا يتعارض مع معاني الأحاديث الأخرى. فادعاء القلب لابد له من بينة، وهذه البينة تكون أوضح من الشمس بتنصيص الأئمة أو بجمع الطرق والتبين ذلك، سواء كان في الإسناد أو في المتن. انتقل الناظم بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو النوع 23، وضبطه بقوله والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته، ويعنون لهذا البيت بالحديث الفرد. الحديث الفرد، والحديث الفرد إخواني هو الحديث الغريب، وكلكم يعرف الحديث الغريب. تقدم معنا الكلام عن الحديث الغريب وهو ما تفرد بروايته راو واحد. فالعلماء يطلقون الفرد على الغريب والغريب على الفرد، لكن العلماء يقولون إذا تفرد برواية الحديث راوي، إن كان هذا التفرد في أصل الإسناد يعني في أوله، نظرنا إلى طبقة الصحابة رأينا أنه تفرد به راوي واحد، قالوا إذا كان في أصل السند في الصحابة والتابعين هذا هو الذي يقال عنه الغريب، الذي يعرف بالغريب أو الذي يعرف عند كثير منهم بالفرد. لكن إذا وجد تفرد في وسط الإسناد، يعني الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد ورواه من التابعين جماعة وتعددت طرقه، لكن في طريق من هذه الطرق فيها غرابة من جهة أن هذه الطريق لا تعرف إلا من جهة واحدة. لو ضربنا مثال وقلنا هناك حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وأبو هريرة، ورواه عن ابن عمر 10 من الرواه منهم سالم بن عبد الله، ولم يروه عن سالم إلا ابنه عبد الله بن سالم مثلا، فيكون هذا الحديث مشهور واضح، لكن من طريق سالم نسميه ماذا؟ نسميه فرد، اللي هو أراده المؤلف هنا. والفرد ما قيدته، يعني الفرد المقيد برواية معينة، مقيد بوصف معين. هو ذكر لنا أمثلة، ما قيدته بثقة يكون الحديث له طرق لكن كلها ضعيفة إلا طريق واحد هي الطريق ماذا؟ الصحيح. يمكن أن يمثل له بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، مر معنا أنه حديث ماذا؟ غريب، وقلنا لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا التيمي محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد. بعض المحدثين قالوا لا، هذا الحديث رواه من الصحابة أبو سعيد الخدري، ورواه من الصحابة فلان وفلان، ورواه من التابعين فلان، وله طرق. لكن لما بحثنا وجدنا أن كل هذه الطرق التي ذكروها إيش؟ لا تصح، ضعيفة، بل ضعيفة جدا. فيصلح أن نقول لم يروه من الثقات إلا فلان، إذا كان الحديث له طرق ولكن طريق واحدة منها هي التي صحيحة أو طريق لتفرد بها ثقة من الثقات، يقال حينئذ هذه الطريق لم يروها من الثقات إلا فلان. ذكر العلماء لذلك أمثلة، منها حديث ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عتبة أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، فقال له كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف والقمر. يقول الحافظ بن حجر قال شيخنا أي العراقي لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد، يعني له طرق كلها ضعيفة لكن ما رواه من الثقات ولم يصح إلا من هذه الطريق. فهذا هو غريب، لكن هل غريب بمعنى لم يروه أحد إلا هذا الراوي أم غريب مقيد؟ يعني هذا الغريب المقيد يسمونه الغريب النسبي، غريب بالنسبة لهذه الطريق. فائدة معرفة مثل هذه الأنواع اللي هو الفرد الغريب أو غير ذلك، فائدتها التمييز بين الأسانيد، ولكن هل تدل على الضعف أو تدل على الصحة؟ الجواب لا، الحديث الغريب وكذلك الحديث الفرد يحكم عليه بما يستحق، إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا أو حسنا بحسب الطرق. كذلك المؤلف يقول ما قيدته بثقة أو جمع، جمع يعني جماعة، جماعة يشتركون في وصف واحد، كأن يقول العلماء هذا الحديث لم يروه إلا أهل المدينة، رواه كثيرون لكن كلهم من أهل المدينة، ما يعرف هذا الحديث إلا عند أهل المدينة، فهذا يسمونه غريب غرابة ماذا؟ نسبية. فيقولون غريب نسبي بمعنى تفرد برواية أهل المدينة، تفرد برواية أهل الشام، تفرد برواية أهل اليمن وهكذا. ومن أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء في المسجد. يقول الحاكم رحمه الله هذا الحديث له طريقان، يقول الحافظ بن حجر هذا الحديث له طريقان عن عائشة، يعني هو غريب ولا ما هو غريب؟ ليس بغريب، له أكثر من طريق كذلك، له عن عائشة أكثر من طريق، لكن تلتقي الطريقان بأن رواتها كلهم مدنيون. ولهذا قال الحاكم: تفرد بهذه السنة أهل المدينة. تفرد بهذه السنة أهل المدينة. كذلك من الغرابة النسبية من أمثلتها أيضا حديث عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابر رضي الله عنه يوم الخندق فقال: كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدة، إلى آخر الحديث. الحديث صحيح البخاري رحمه الله. يقول ابن حجر: هذا الحديث تفرد به عبد الواحد عن أبيه. الحديث رواه عن جابر جماعة، منهم أيمن والد عبد الواحد، لم يروه عن أيمن إلا ابنه فقط. يعني لو بحثت عن طريق أيمن هذه لا تجدها إلا من طريق عبد الواحد، فهي غرابة نسبية. الحديث ليس بغريب، لكن من هذه الطريق فيها غرابة، والعلماء يعتنون يعني كثيرا بهذا الأشياء وينصون. ينصون بعض العلماء في كتب يقول: هذا الحديث تفرد به فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان. فلما يقول لم يروه عن فلان إلا فلان لا يحكم على الحديث من حيث هو بالغرابة، إنما غرابة يسميها العلماء غرابة نسبية. حكم الحديث الفرد أو الحديث الغريب حكمه ينظر في حاله وفي أسانيده ويحكم عليه بما يستحق. انتقل بعد ذلك الناظم إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث سماه بالحديث المعلل، وهذا سبق معنا الكلام عنه في شروط الحديث الصحيح. ولهذا قال هنا: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. وما أي كل حديث اطلع الإنسان في سنده أو في متنه على علة غامضة. على علة غامضة، أنت الآن لما تقرأ قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن جبالا؟ قال: لا، إلى آخره. اطلعت في هذا الإسناد على علة، أليس كذلك؟ ما هي هذه العلة؟ أن صفوان تابعي، فهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل. هل هذه العلة خفية؟ علة ظاهرة. إذن هذا لا يقال عنه حديث معلل، المرسل لا يقال عنه معلل، إنما المعل هو الحديث الذي فيه علة خفية لا تظهر لكل أحد، لا تظهر إلا بجمع الطرق أو بتنصيص الأئمة أو نحو ذلك. فالشرط في الحديث الذي يقال عنه المعل أن تكون العلة غير ظاهرة، علة خفية، وشرط آخر علة خفية قادحة. علة خفية قادحة، تكون قادحة في ماذا؟ في هذا الحديث. إذن هذا هو ضابط الحديث المعلل والمعروف عند أهل العلم بالعلة. والعلة قد تكون في الإسناد فقط، وقد تكون في المتن فقط، وقد تكون في الإسناد والمتن. قولنا تكون في الإسناد فقط يعني يكون الحديث صحيح لكن الإسناد ضعيف. قولنا في المتن فقط يعني يكون الحديث الإسناد هو صحيح لكن المتن فيه علة. وفي الإسناد والمتن معان. مثال ذلك يقول علماء: مثاله ما رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر حديثا. يعلى بن عبيد ثقة، الثوري ثقة، عمرو بن دينار ثقة، عبد الله بن عمر صحابة. إذا الحديث ماذا؟ إسناد صحيح، صحيح كالشمس. لما جمع العلماء الطرق رأوا أن تلاميذ الثوري كلهم يروون هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعلى يقول فيه عن عمرو بن دينار. إذا ما الذي وقع ليعلى؟ وقع له قلب في اسم الراوي، بدل ما يجعله عن الثوري عن عبد الله بن عمرو، عن الثوري عن عمرو عبد الله بن دينار، جعله عن عمرو ابن دينار. عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة، لكن هذا الإسناد الذي رواه يعلى خطأ. الإسناد الذي رواه يعلى خطأ. والمتن، المتن صحيح، المتن صحيح، يقول ابن الصلاح وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. ويقول الخليل رحمه الله تعالى هذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد وهو ثقة متفق عليه، يعني يعلى ثقة، والصواب فيه عبد الله بن دينار هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عن عبد الله بن دينار، وقد روى الحديث نافع عن ابن عمر، ورواه مالك وغيره عن نافع وابن دينار، والحديث في الصحيحين وغيرهما. فالعلماء اطلعوا في هذا الإسناد على علة توجب ضعفه ورده، لكنها لا تقدح في ماذا؟ في متن الحديث، لأن متن الحديث معروف ومروي من طرق أخرى. فهذا يعتبر مثال للحديث المعلل، وفي نفس الوقت مثال للحديث المقلوب. والعلماء هنا من باب الفائدة يقولون الأصح في هذا النوع من أنواع علوم الحديث أن نقول عنه الحديث المعلل ولا نقول المعلل، وكذلك يقال المعلول عند بعضهم، ولكن الأصح في عبارتي أن يقال هو الحديث المعلل بلا من واحد. والحديث المعلل حديث مردود لا يصح من أنواع علوم الحديث الخفية، والتي لا يعرفها إلا قليل من الحفاظ الكبار المحدثين، ولهذا فالمرجع في معرفة علل الحديث الخفية إلى الأئمة الحفاظ. وكم من حديث يحكم عليه الباحث بالصحة أو بالحسن بحسب ما يظهر له، ثم يتبين له بعد ذلك أنه حديث لا يصح. ومن الكتب الحديث المؤلفة في ذلك كتاب الشيخ مقبل رحمه الله في ذلك، اللي هو أحاديث معلة ظاهرها الصحة، يفيدك إذا قرأت في هذا، يفيدك التعرف أكثر على هذا النوع من أنواع علوم الحديث. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن النوع 25 وهو الحديث المضطرب، وضبطه فقال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. يقول لنا الحديث المضطرب هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف في سنده أو متنه، يعني قد يكون اضطراب في السند، يفهم من عبارته أن الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في ماذا؟ في المتن. أي اختلاف الذي يعني يحصل معه الاضطراب؟ الاختلاف المؤثر هو الاختلاف المتساوي في القوة الذي لا يمكن معه الترجيح. إذا وجد في إسناد اختلاف أو في متن اختلاف بنفس القوة، إيش يعني بنفس القوة؟ يعني الذين ذكروا الوجه الأول بنفس مقام الذي ذكر الوجه الثاني، هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، لكن لو كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف ما يقال عنه مضطرب، لأنه ما هي متساوية، الأوجه المختلفة غير متساوية. إذا تساوت في القوة ولم يمكن الجمع ولا الترجيح، حينئذ يقال عنه حديث مضطرب. يمثل له العلماء رحمه الله تعالى بحديث الاضطراب في الإسناد في المتن بحديث فاطمة بنت قيس، رواه الإمام الترمذي فقال رواه الإمام الترمذي من طريق الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. شوف لفظه يدل على ماذا؟ إيش تفهم من الحديث؟ أن الزكاة تخرج من المال ويخرج أيضا شيء آخر غيره. نفس الحديث بنفس الإسناد رواه ابن ماجه لكن بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. طيب الحديث بلفظه الأول يختلف تماما عن الحديث بلفظه الثاني، هذا مثل له العلماء بالاضطراب، وفي الحقيقة الحديث إسناده ضعيف يعني ما يصلح أن يكون مثالا للحديث المضطرب، ولكن ذكرناه من باب المتابعة ومن باب إيش؟ أن تفهم معنى الاضطراب. كذلك من أمثلة المضطرب في الإسناد حديث إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا مثل له الترمذي رحمه الله بالاضطراب، وشرح لنا اضطرابه المبارك فوري في التحفة، فقال حديث زيد في إسناده اضطراب، فقد رواه هشام وسعيد عن قتادة. سعيد قال عن القاسم عن زيد بن أرقم، وهشام قال عن قتادة عن زيد بن أرقم، يعني هشام الدستوائي روى هذا الحديث عن قتادة عن زيد بن أرقم، وسعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة عن القاسم عن زيد بن أرقم. وجه الاختلاف ماذا؟ زيادة راوي بين قتادة وزيد. الراوي الأول يقول فيه قتادة عن زيد، والراوي الثاني يقول قتادة عن القاسم عن زيد. فلو نظرت إلى تلاميذ قتادة تجدهم كلهم في نفس القوة، في نفس المرتبة، في نفس الدرجة، واضح؟ فيسمى بهذه الحالة إيش؟ مضطرب. هناك تكمل أيضا للحديث في المذكرة تجدها إن شاء الله. فالشاهد أن هذا يمكن أن يمثل له بماذا؟ بالاضطراف في المتن، بالاضطراف في ماذا؟ في الإسناد. وفي الحقيقة الحديث المضطرب، الحديث المضطرب الذي وجد فيه اضطراب واختلاف، قل أن تجد مثال يمثل له أهل العلم رحمه الله ويسلم من ماذا؟ من النقل. لأنه إذا استفرغ الإنسان الوسع وبحث في الرواة وفي تراجمهم قد يتبين له ترجيع بعض الطرق على بعض. الشاهد أنه إن لم يتبين له ترجيع أي طريق على آخر، حينئذ يقال عنه إنه حديث متكافئ ويسمى حديث مضطرب. طيب الوقت انتهى، لكن أنا أحب أن أكمل يعني بيتا آخر، وهو النوع 26. نأخذ 5 دقائق إن شاء الله إضافية من عندنا فتصبرون علينا. يقولون اصبر على مر جفا من معلمي. طيب المؤلف بعد ذلك ذكر لنا النوع 26 وهو الحديث المدرج. على جهة السرعة يقول الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. حقيقة الحديث المدرج هو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه، إما في الإسناد وإما في المتن، فيه زيادة لما نجمع الطرق يتبين لنا أن هذه الزيادة ليست من الحديث، إما في الإسناد وإما في ماذا؟ وإما في المتن. من أمثلته، وفي المثال يتضح المقال، من أمثلته في الإسناد أو في المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر أنا أقرأ لك الحديث من صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد وساق الإسناد إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث ظاهر أن الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الكلام مرة أخرى: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ظاهر أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأحاديث أنها من كلام الرسول. الإدراج خلاف الأصل، يعني لا يجوز أن نقول أنه مدرج إلا بماذا؟ بدليل. بعض العلماء نظر في هذا الحديث فقال: كيف يقول وبر أمي؟ فالرسول لم يكن له أم، إذن يحتمل أن يكون مدرج، الكلام الأخير يحتمل أن يكون مدرج. فرد عليه بعض العلماء بأنه ما المانع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام من باب التدريب والتعليم للأمة، ولهذا بعض العلماء يرى أن الحديث كاملا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المخرج من ذلك أن نجمع طرق الحديث. جمعنا طرق الحديث ورواياته فتبين لنا أن الحديث رواه الإمام مسلم بنفس الحديث لكن بنفس الإسناد، لكن بلفظ للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون أن أموت وأنا مملوك. قال الراوي: وبلغنا عن أبي هريرة أنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. إذا اللفظ مسلم ماذا؟ أوضح لنا الإدراج، لأن قوله والذي نفسي بيده جاءت مفسرة في رواية مسلم: والذي نفس أبي هريرة بيده. لو قلنا أبو هريرة يغضب النحاة جميعا، فنقول والذي نفس أبي هريرة. طيب هناك أمثلة أخرى أيضا للمدرج في الإسناد، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن نكون يعني قد استطعنا أن نوصل لكم ونوضح لكم ما تيسر من هذه الأنواع التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.